طوق نجاتي. طابت بفضل الله كل حياتي، فالدين نور والحياة به هدى، ومآل صاحبه إلى الغرفة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلاما كعد القطري والرمل والحصى ونجم الصحارى والنجوم الشواهدي. أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام، مشاهدي شبكة قنوات المجد الفضائية، وتحية طيبة أصلي فيها وأسلم على خير خلق الله نبينا محمد. لن ند نده ولا الورد مثله، كان الكون قبله في عطش ولم يكن له كبير شأن يسطره. فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق انبرت الأقلام تسطر وتكتب من جديد، تقول هذا هو الحق وذاك هو الهدى. أبا الزهراء قد جاوزت قدري، بمدحك بيد أن لي انتساب، مدحت المالكين فزدت قدرا، فلما مدحتك اقتدت السحاب. ذاك هو رسول الله، السير في ركابه هو الفوز والنجاة. مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة من برنامجكم نسمات. هذا البرنامج بساتين يانعة ندلف فيها إلى حياض ورياض من سماء المجد والخير والعز، نعزز فيها دعائم الإيمان ونرسم فيها طريق الخير والفلاح بإذن الله. فسلاما كعد القطر والرمل والحصى ونجم الصحارى والنجوم الشواهد. أهلا بكم، وأرحب هنا بصاحبي الفضيلة الشيخ الدكتور بندر بن سليم الشراري. أهلا دكتور بندر.
أهلا بك أخي ناصر، وأهلا بالمستمعين والمستمعات المشاهدين والمشاهدات.
نورت دكتور بندر، الله يبارك فيك، أهلا وسهلا بك. طبعا مشاهدينا الكرام، سيكون الحديث عن الجنة دار المنني والمنة، ومهرها العقيدة الصافية والسير في ركاب السنة. من سار في هذه الركب وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصل. الجنة حين يعجز الخيال هو موضوع حديثنا لهذه الحلقة بإذن الله. دكتور بندر، الجنة دار الله التي أعدها لأوليائه، دار كرامته ودار فضله ودار الشرف، دار الخلود. تفضل.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن استنى بسنته واتبع هداه، أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى جعل هذه الجنة دار عباده المؤمنين وأوليائه الصالحين، وقد جعل الله عز وجل مهرها العمل الصالح، التوحيد الصافي والعقيدة الناصحة والعمل الخالص له سبحانه وتعالى
جل جل.
وإن الله سبحانه وتعالى قد ذكر أوصاف الجنة في القرآن، وبين النبي صلى الله عليه وسلم تلك الأوصاف وفصل فيها في سنته المطهرة. وهذه الأوصاف التي ذكرها الله عز وجل إنما ذكرها ترغيبا لعباده، وذكرها الله سبحانه وتعالى ليجتهد خطاب هذه الجنة بالأعمال الصالحة. وحديثنا بإذن الله عز وجل إذا أردنا أن نتكلم عن الجنة فإنه حديث ذو شجون، ولو أراد الإنسان أن يتكلم عن أوصاف الجنة التي ذكرها الله عز وجل في كتابه لطال به المقام. ولذلك فنحاول في مثل هذا المقام الذي يضيق في مثله الحديث عن الجنة أن نحصر كلامنا على جزء مما وصف الله عز وجل به جنته.
نعم.
فإنه كما تعلم أخي ناصر أن الإنسان إذا قرأ كتاب الله وقرأ بعض أوصاف الجنة فإنه لا شك أنه تحدوه تلك الأوصاف إلى العمل الصالح. وبعض هذه الصفات التي ذكر الله عز وجل منها ما يجهل الإنسان معناه من جهة اللغة، فيحتاج الإنسان حقيقة حتى يكون اشتياقه للجنة اشتياقا صحيحا أن يعرف جملة من هذه الأوصاف التي تشكل أو يخفى معناها. ولذلك سيكون حديثنا بإذن الله عز وجل عن لباس أهل الجنة وأثاثهم وآنيتهم التي ذكر الله عز وجل في محكم التنزيل.
نعم.
وقبل أن نبدأ هناك مقدمات وأشبه ما تكون بقواعد مهمات.
تفضل.
أولا، أن أوصاف الجنة التي ذكر الله عز وجل في كتابه مهما بلغ الإنسان من تصور تلك الأوصاف وإرادة بلوغ حقيقتها وكنه هذه الأوصاف فإنه لن يستطيع، لأن الله عز وجل إنما يذكر لنا تلك الألفاظ والأوصاف التي ندرك معناها، أما حقيقتها فلا يمكن للإنسان أن يدرك تلك الحقيقة وذلك الكن، لأن في الجنة مما أعده الله عز وجل ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.
نعم، يعني مهما كان الإنسان في تصوره في خياله تبقى مجرد تشابه الأسماء.
نعم،
كما قال ابن عباس رضي الله عنه
واتفاق المعاني، لكن الحقائق لا يمكن للإنسان أن يدركها. إذا كان صوت أحدكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، هذا الموضع المكان الذي يوطأ بالأرجل خير من الدنيا وما فيها.
موضع الصوت المقصود به هذا المقدار،
الموضع المكان الذي يكون لو وضع الصوت فيه لا استوعبه، يعني أشبه ما يكون بالذراع ونحو هذا.
سبحان الله. إيه نعم. فكيف بالروضة النبوية قطعة كاملة من الجنة؟
الله أكبر. نعم. وأيضا هناك أمر لابد أن يستحضره الإنسان وهو يقرأ في كتاب الله عز وجل عن صفة الجنة وأوصافها، أن كل ما ذكره الله عز وجل في القرآن وجاء على لسان النبي صلى الله عليه وسلم في السنة المطهرة فإنه غير داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي أن الله قال أعددت لعبادي الصالحين في الجنة، يعني ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.
سبحان الله.
يعني الآن عندما تقرأ صفات الجنة في القرآن فهذا مما سمعته الأذن.
نعم.
وخطر على القلب، لكن هناك أشياء في الجنة لا يمكن أن يخطر على قلبك مهما ذهب خيالك إلى ما في الجنة فإنه لا يمكن أن يخطر عليه.
سبحان الله.
وهذا هو العلم عند الله عز وجل، لأن هناك أشياء في الجنة لا يمكن أن يدركها العقل البشري أو يتصورها أو يعرف معناها، فأرجأها الله عز وجل. لذلك اليوم عندما يدخل أهل الجنة الجنة فيحدث الله عز وجل لهم من الشهوات والرغبات والقدرات ما يدركون به هذه الصفات التي أخفاها الله عز وجل.
ولعل شيخنا في يعني في مطلع سورة البقرة لما جاء وصف المؤمنين يؤمنون بالغيب فهم آمنوا بالجنة غيبا وسيرونها وسيدخلونها، بخلاف من لم يؤمن بالجنة وكذلك أنكر النار كذلك سيدخلها من الملاحدة والدهريين وغيرها.
أحسنت.
فهذه مسألة مهمة في قضية الإيمان بالغيب وترسيخ هذه العقيدة السلفية.
أيضا بالنسبة لما تفضلت به في أول سورة البقرة، فإن الله عز وجل عندما قال هدى للمتقين ذكر أول صفاتهم أنهم يؤمنون بالغيب.
سبحان الله.
ولذلك جاء في الحديث وأن تؤمن بالله وملائكته، في الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأن تشهد أن الجنة حق والنار حق. أيضا هناك مسألة قبل أن ندلف إلى الحديث عن لباس أهل الجنة وآنيتهم وأثاثهم، الجنة فيها ما تشتهي الأنفس.
سبحان الله.
وهذا أعم ما يكون فيما يتعلق بشهوات الناس في الجنة، فيها ما تشتهي الأنفس، لأن ما ذكره الله عز وجل من أوصاف الجنة في كتابه إنما هو نموذج، وما بقي من ذلك فيكون ما تشتهي الأنفس. يعني لما جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال هل في الجنة إبل؟ قال نعم.
هذا راعي إبل.
نعم. وإن كان لم يذكر في القرآن ولا في السنة أن في الجنة إبلا، لكن لما جاء هذا الأعرابي وهو يشتهي الإبل قال فيها ما فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن فيها إبلا، لأن هذا مما تشتهي الأنفس.
وكذلك الذي اشتهى الزرع،
والذي اشتهى الزرع وأنه يزرع، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أن له ذلك. ولذلك كل ما يشتهي الإنسان في هذه الدنيا فإن له في الجنة ما هو خير منها.
سبحان الله.
نعم.
هل في الجنة حمل وولادة؟
أما الحمل والولادة فلم يرد في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، والعلم عند الله عز وجل.
يعني يبقى من علم الغيب.
نعم. في الحمل والولادة لا يخفاكم أن ذلك يكون فيما يتعلق بالدنيا لحاجة الإنسان إلى الأولاد الذين يكونون معه
العظيم.
نعم. ولذلك فإن الله عز وجل لم يلد ولم يولد، لأن الولادة لا حاجة لله عز وجل بها، وهذا من كماله وتمامه. الإنسان في الدنيا إنما يلد للحاجة.
سبحان الله. دلال على فقره.
نعم.
وضعفه.
وأما في الجنة فلهم ولدان مخلدون وخدم، وإذا كان لهم أولاد في الدنيا فإنهم يكونون معهم في الجنة. نعم.
نأتي إلى يعني أعلى مقامات الجنة، أعلى مراتبها، قبل أن ندلف إلى اللباس والآنية، النظر إلى وجه الله الكريم.
لا شك أن أعظم مراتب أهل الجنة الفردوس الأعلى.
نعم.
وأعظم نعيم الجنة هو النظر إلى وجه الله عز وجل الكريم. وأعلى أهل الجنة مرتبة من يرى الله عز وجل في اليوم مرتين، وهذا لا يكون إلا للخلص من أوليائه وعباده الصالحين. وأما بقية أهل الجنة فإنه قد جاء في بعض الأحاديث أنهم يرون الله عز وجل كل جمعة، ورؤية الله عز وجل في الجنة لا شك أنها أعظم نعيمها، وكذلك لذة وكذلك الاشتياق إلى رؤيته في الدنيا هو أعظم لذة في هذه الحياة. فكما أن أعظم لذة في الجنة نظر إلى وجه الله الكريم، فأعظم لذة في هذه الحياة الاشتياق إلى النظر إلى وجه الله عز وجل الكريم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك، فقرن بينهما. فمن لم يذق لذة الاشتياق لوجه الله الكريم في الدنيا فإنه قد لا يذوق لذة النظر إلى وجه الكريم في الجنة.
نعم، وهذه صفة للمؤمنين في شوقهم إلى ربهم عز وجل، يحدوهم هذا الشوق ويحركهم، حتى الإنسان لو كان عنده ضعف أو تقصير فإنه دائما يسأل الله عز وجل أن يراه في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. ولعل هذا من المعاني الجميلة، لعل نشير إليه شيخنا في جمال هذا الدعاء، يعني أن يسأل العبد ربه من غير ضراء مضرة، يعني ليس لضر أصابني فأكره لأجله الدنيا، فكأني ما تمنيت يا رب لقياك إلا لهذا الضر أو فتنة، أريد وجهك يا رب، أريد ذاتك العلية.
نعم، هو بالنسبة للإنسان إنما يسأل الله عز وجل العفو والعافية والسلامة من الفتن ظاهرها وباطنها. وأيضا عندما يسأل النظر لوجه الله عز وجل الكريم في الدنيا، فإنه في مضمون أو في ضمن هذا السؤال أن يسأله الهداية للطريق الذي يوصله إلى رؤية الله عز وجل.
نعم.
من اليقين التام والاطمئنان والتيسير للعمل الصالح، أن ييسره الله عز وجل اليسرى. فعندما تسأل الله عز وجل الجنة فإنك تسأل الله عز وجل أن يهديك لما يقرب إلى الجنة.
نعم.
لا أن تدخل الجنة بلا عمل، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون.
نعم.
فالعمل الصالح هو الذي يقود الإنسان إلى
الجنة بعد ذلك على رحمة الله.
نعم.
نعم. نبدأ شيخنا
كما تقدم معنا في أول اللقاء، فإن حديثنا سيكون مرتكزا على الحديث عن لباس أهل الجنة وآنيتهم وأثاثهم.
نعم.
اللباس أخي ناصر ذكر الله عز وجل في القرآن في
مواضع
عدة، قال عز وجل: يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق، وهذا في سورة الكهف. وقال عز وجل في سورة الحج: ولباسهم فيها حرير. وقال الله عز وجل في سورة فاطر كذلك: ولباسهم فيها حرير. وقال عز وجل كما في سورة قال عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق، وقال عز وجل: يلبسون من سندس واستبرق. تلاحظ أخي
تكرر
تلاحظ أن الله عز وجل عندما يذكر الثياب في مواضع عدة من القرآن يصف الثياب بصفتين أو بوصفين، يبين مادتها ويبين أيضا لونها. أما المادة التي نسجت منها فإنها من الحرير، والحرير أنواع عدة، فمن أنواع الحرير السندس والاستبرق.
هذا حرير.
نعم،
يعني لما يقول ربنا عز وجل سندس استبرق هذا حرير.
هذا الحرير.
نعم.
والسندس ما رق من الحرير، يقال ما رق من الديباج، هذا يسمى سندسا، والاستبرق ما غلظ منه أو ما غلظ منه. وهذا التنوع لا شك أنه من باب إتمام النعمة على عباده، أن ينوع لهم ما في الجنة من اللباس. وذكر الله عز وجل من صفة هذا اللباس أنه أخضر، والأخضر من باب زيادة الترغيب لأهل للمؤمنين خاصة في الدنيا، فإن الأخضر فيه سمة بارزة تفوق على جميع الألوان، وهو أنه يسر الناظرين. فاللون الأخضر يعني فيه نوع متعة لمن شاهده ونظر إليه،
مثل النظر للطبيعة.
نعم، وأيضا فيه معنى آخر، وهو أن الله عز وجل هنا يخاطب من؟ يخاطب العرب الذين نزل القرآن بلسانهم، والقرآن في نزوله يراعي هذه العادات والأعراف، العرف الذي عندهم فيما يتعلق باللباس والشرب والأكل. فمثلا هم يلبسون من اللباس في الغالب الذي لونه ما هو في أصل خلقته، فمثلا يلبسون الأبيض الذي هو من القطن والكتان.
نعم.
ويلبسون إذا كان أسود بسبب لون الشعر أنه أسود مثلا والصوف أبيض أو أسود أو بني ونحو ذلك. أما الثياب الملونة فإنها عزيزة لأنها تحتاج إلى عزيزة يعني قليلة
وتحتاج
إلى من يصبغها صحيح. وحتى غسيلها ربما يتلفها كثيرا ويذهب لونها، فلذلك ليس عندهم من الألوان في الغالب إلا الأصفر والبرتقالي والأحمر، وهذا من الورس والزعفران والورس والزعفران تقريبا يكون متوفر، لكن بالنسبة للون الأخضر فإنه قليل جدا ولا يعرف لباسه إلا عند أهل الثراء والملوك ونحو ذلك. نعم. فذكر الله عز وجل هذا اللون
معروف حتى في الحرير، سبحان الله عند أهل الدنيا يميل إلى شيء من الأزرق والأخضر فيعطي بهاء.
نعم، والأخضر كما سلفت أنه لما كان لباس يعني عرف به أهل الثراء والملوك ونحو ذلك ذكره الله عز وجل من باب ترغيب المؤمنين للجنة، فإن إذا كان هذا اللون الأخضر الذي يكون عزيزا في الدنيا وقليلا فإنه في الجنة أقرب ما يكون متناولا وهو متوفر. ثم هذا اللون الأخضر هل معناه أنه ليس في الجنة ألوان أخرى؟ لأن الله عز وجل لم يذكر من اللباس إلا اللون الأخضر. نقول الأخضر هو أنفس الألوان بالنسبة لأهل الدنيا والذين نزل القرآن عليهم في ذلك الوقت، لأن الله عز وجل إنما ينزل القرآن على ما تعارفوه كما قال عز وجل ولهم رزقهم يعني في الجنة ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية. الجنة ليس فيها بكرة وعشية نعم، لكنه بالنسبة للوقت الذي تعارف عليه الناس في دنياهم. ثم هل معنى أن لهم وجبتين في الجنة فقط بكرة وعشية؟
يأكلون ما يشتهون،
لكن لما كان في الدنيا أنعم أهل الدنيا من له وجبتان في اليوم في وقت الغدو، فهذا تقريب لهم، وإلا ففي الجنة يأكلون متى ما شاءوا وكيف ما شاءوا وفي أي وقت شاءوا. لا يعني أن هذا في وقت مخصص أكلهم وشربهم.
نعم. بما أنه ليس في الجنة غدو وعشي، إيش يكون سائر اليوم؟
هو بالنسبة لسائر اليوم كما لا يخفاكم أنه أولا اليوم لا يكون إلا بشروق وغروب للشمس، وليس هناك شمس في الجنة، وإنما
لا يرون فيها شمسا ولا زمهرير.
نعم، وليس هناك شمس في الجنة. وكذلك كما تعلم أن اليوم يعرف بالغروب والشروق والنوم ونحو ذلك، والجنة ليس فيها شمس وليس فيها غروب ولا شروق ولا نوم، فلذلك
يعني لأنها دار متعة. نعم. الإنسان النائم ما راح يستمتع،
ولذلك يومهم كله سرمدي. لكن قيل إنه يعرف يعني يعرف الناس تلك الأيام بإرخاء الستور،
سبحان
لا يعني أنهم ينامون أو شيء من هذا، لكنهم يعرفون الأوقات
أحسن مقيلة.
نعم.
وش معنى أحسن مقيلة؟
هو أحسن مقيلة هي جاءت فيما يتعلق بدخول أهل الجنة الجنة
عندما يقف من القيلولة؟
عندما يقف الناس في عرصات يوم القيامة فإنهم يقفون نصف يوم، بالنسبة لنصف اليوم هذا فيما يتعلق باليوم الذي مقداره 50,000 سنة، فعندما يقفون نصف يوم أو أقل من نصف يوم ويدخلون الجنة فإنهم يدخلون الجنة في وقت القيلولة التي عندنا في الدنيا.
سبحان الله.
عندما ندخل القيلولة فإنما ندخلها في قبل منتصف اليوم أو قبل نهاية منتصف اليوم، يعني قبل الظهيرة بقليل. فإذا دخلوا الجنة في هذا الوقت، لأن الله عز وجل يقضي بين العباد في نصف يوم.
سبحان الله. والنصف الثاني؟
النصف الثاني هذا الذي يدخلون فيه الجنة، وليس معناه أنه ينتهي بحد، لكن عندما يقضي الله عز وجل بين العباد في هذا المقدار في نصف يوم، فإن نصف اليوم عندنا في الدنيا هو في بداية وقت القيلولة
الظهيرة.
فإذا دخلوا الجنة فإنما يدخلونها في هذا الوقت. فلذلك قال أحسن مقيلة، بمعنى أنهم يدخلونها في أحسن أحوالهم، وذلك أحسن المقيل الذي يقيلونه في حياتهم لم يقيلوه حتى في الدنيا.
هل يفهم من هذا شيخنا أنه أحسن مقيلة أنه لا، بما أن أهل الجنة لا ينامون لأن النوم أخو الموت؟
نعم.
وأهل الجنة لا ينامون لأنهم يأكلون يشربون مع أهليهم، فهم في متع دائمة والنوم يفوت عليهم هذه الفرص. لكن لما أقول أحسن مقيلة أنه لا يشترط في القيلولة نوم، يفهم من هذا حتى
لا، وهذا أيضا حتى في الدنيا لا يشترط من القيلولة النوم. القيلولة هي مطلق الراحة في هذا الوقت الذي قبل الظهر،
هو الاسترخاء.
الاسترخاء وليس المقصود أن الإنسان ينام،
تغمض عيونك.
نعم. نعم. لا يشترط أن يكون فيه نوم، وإنما هو مطلق الراحة. نعم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قيلوا فإن الشياطين لا تقيل، قيلوا يعني ارتاحوا في هذا الوقت الذي الأصل فيه أن الإنسان يقوم باكرا ويعمل ويكد. فينبغي له في مثل هذا أن يعطي نفسه حقها في الراحة، فيقول قيلوا، فإن الشياطين لا تقل، لا تقل لأنها تضل العباد وتسعى في إضلالهم، فهي لا تقل.
نعم، أنا هنا من حيان شيخنا أريد أن تعلق عليهما. أنت قلت كلمة جميلة في البداية في الحديث عن السندس والاستبرق، وأنه راعى القرآن الكريم أعراف الناس حتى في البيان، يعني يقرب لهم المعنى. هذا كذلك يعني أن ينبغي أن يكون يعني لغة أهل العلم والفضل والدعوة والخير والسؤدد والمجد في عدم مصادمة الأعراف التي لا تخالف دينا ولا شريعة، يعني من باب أولى أنك إذا جئت تخاطب الناس فنزول إلى مستواهم من صحة العبارة ومخاطبتهم بما يعرفونه بما يفهمونه، وهذا يؤلف القلوب، أليس كذلك؟
بلى، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم.
نعم،
حمر النعم، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا أنفس أنواع الإبل وهي حمر النعم، الحمر منها. فهذا كما
أسلفت سائدا عنده.
نعم، كما أسلفت أنه من باب التنزل يعني للغاتهم، وأيضا التنزل لرغباتهم، ولا يمكن الإنسان أن يخاطب الناس بما يفوق عقولهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث الناس بما يعقلون، قال ابن مسعود حديث الناس بما يعقلون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله
حتى لا يكون كلامك فتنة. النقطة الثانية نشير إليها سريعا، قيلوا فإن الشياطين لا تقيل، يعني أحيانا بالتصور العقلي أنه بما أنه الشياطين لا تقيل شرا وإضلالا، فمن باب أولى كذلك أنه أنا اللي في الدعوة لا ينام حتى يصادم ما تفعله الشياطين. فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم يبين أنك عبد، هنا أمرتك أن تقيل، يعني لا يشترط أن تعمل نفس الفعل الذي يعمله عدوك ويتحرك في الشر، وأنت لازم بنفس الخطوات تتحرك بالخير. قد يأتي خطوات تكون عبد، مثل ما أنه من 1 إلى 30 رمضان وجب عليك الصوم، بكرة 1 شوال وجب عليك أن تفطر شكرا.
هو لا شك أن الراحة نوع من العبادة إذا أخلصها الإنسان لله عز وجل. ولذلك قال معاذ رضي الله عنه إني لأحتسب على الله نومتي وقومتي وشربتي، يعني يحتسب على الله عز وجل طعامه وأكله وشربه ونومه، لأنه يريد بذلك أن ينشط للعمل الذي بعده. قال عز وجل فإذا فرغت فانصب.
الله،
فالفراغ أيضا قد يكون عبادة إذا أراد به الإنسان أن ينصب في عبادة أخرى.
نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم وإن لبدنك عليك حق، لهؤلاء الذين كلفوا على أنفسهم أن يقوموا الليل كله ويصوموا النهار كله ولا يتزوجون، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن لأبدانهم أيضا عليهم حقا.
نعم، تفضل شيخنا اللي بعده.
ننتقل إلى الأساور. الله عز وجل ذكر من لباس أهل الجنة الأساور، قال يحلون فيها من أساور في آيات عدة. الأساور طبعا هي جمع، فعندنا الأساور ليست جمع سوار، وإنما جمع أسورة. فعندنا في اللغة العربية
أسورة وسوار وأساور،
عندنا في اللغة العربية ما يعرف بجمع الجمع وما يعرف بجمع الكثرة. فعندنا سوار هذا مفرد،
حلو،
وعندنا أسورة هذا جمع، لكنهم يقولون عنه جمع قلة. قال فرعون فلولا ألقي عليه أسورة،
حلو.
نعم، أما في الجنة قال عز وجل أساور، والأساور جمع كثرة، هي جمع أسورة،
يعني عندنا جمع الجموع،
جمع الجمع، وأيضا يطلق عليه جمع الكثرة. عندنا سوار إذا جمعته قلت أسورة، فإذا جمعتها قلت أساور. وهذا تجده في الجنة
يعني الرجال ورجالات.
أي نعم، رجالات جمع الجمع، رجالات جمع الجمع. تجد أن الله عز وجل لم يذكر في الجنة الأساور إلا بجمع الجمع أو جمع الكثرة. وهناك فرق حتى في التعبير القرآني بين جمع الكثرة وجمع القلة. فمثلا عندنا في قول الله عز وجل مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل. نعم، فقال سنابل. لما ذكر الله عز وجل رؤيا الملك فقال، قال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات، ما قال سنابل. لأن سنابل التي في سورة البقرة مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل جمع كثرة. بينما سنبلات في رؤيا الملك هذه جمع قلة. والفرق بينهما من جهة المعنى أن السنابل في سورة البقرة أراد الله عز وجل منها التكثير، تكثير الفضل والأجر.
حلو.
نعم، وبينما في الرؤيا التي ذكر الله عز وجل عن في قصة يوسف فإن السنبلات هي 7 لم تزد على ذلك. وهذا التفريق يدركه من يعرف ما اللغة العربية عندما يقول الوليد بن المغيرة عن القرآن: إن عليه لحلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه يعلو ولا يعلى عليه، ويدرك هذا ويعرف هذه الفروقات اللغوية التي تأتي في كتاب الله عز وجل فيما يتعلق بالتفريق بين الجموع عندما يقول أسورة وهنا أساور وهناك عندما يقول سنابل وهناك يقول سنبلات أيتام.
الأسورة هذه اللي توضع هنا في اليد؟
نعم، هي الأسورة التي توضع في اليد،
هذه للرجال والنساء في الجنة؟
حول الأسورة هي التي توضع حول المعصم، وهي بالنسبة في الجنة لأهل للذكور والإناث.
نعم، يمنع منها الذكور في الدنيا
أما في الدنيا في الذكور، لأن هذا عرف بأنه لباس النساء خاصة، فلذلك يمنع منه الرجال لئلا يتشبه بالنساء. أما بالنسبة لتلك الأساور فهي كما ذكر الله عز وجل أنها من ذهب ومن فضة، وكما هو معلوم أن الذهب خاصة لا يجوز للرجال أن يلبسوه في الدنيا، أما في
الجنة
فيلبسه الرجال والنساء،
لأن الدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء.
نعم. وأيضا عندنا فيما يتعلق بالأساور أن هذه الأساور من ذهب وفضة، وكما هو معلوم أن الفضة أقل من الذهب وليس في الجنة قليل، لكن لأن التشكيل والتنويع متعة أخرى.
صح، يعني يبعد الملل.
نعم، والإنسان في الدنيا قد يشتري شيئا نفيسا وهو قادر على أن يكون كل ما عنده نفيس، ثم يشتري من نفس جنس هذا الشيء شيء أقل منه.
صح،
للتنويع، لأن هناك تنعم والتمتع بالنظر. قال عز وجل: وكم أهلكنا من قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. هم في الدنيا يتنافسون على حسن المنظر
ورئيا، أي
يعني فيما يراه الناس الشيء، إذا أردت أن تتجمل به ليراه الناس
يسمى رئيا،
أحسن أثاثا ورئيا، لأن الناس يتنافسون فيما يتعلق بما يرونه من المتع ونحو هذا. أيضا في الأساور قال عز وجل يحلون، تجد أن كل الآيات قال عز وجل فيها يحلون فيها من أساور من ذهب، وحلوا أساور، وجاء بالفعل يحلون، ولم يقل حليتهم، لم يقل حليتهم هكذا من أساور، وإنما قال يحلون، لأن الفعل هنا يفيد التجدد. فإنهم يحلون ليس كحلية الناس في الدنيا، فإن الإنسان قد يشتري حلية تبقى معه عمره كله أو زمنا طويل، لكن هذه الحلية التي في الجنة تغير من وقت لآخر.
فقال يعني يحلون، الفعل المضارع يدل على
التجدد،
التجدد بخلاف الاسم يدل على الثبات والاستقرار. إذن يلبس أهل الجنة رجالا ونساء الأساور، يعني في اليد ذهبا وفضة، يعني
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تبلغ الحلية من المؤمن، يعني الحلية التي يلبسها في الجنة، حيث يبلغ الوضوء. وهذا فيه ترغيب في إسباغ الوضوء منه صلى الله عليه وسلم،
يعني الذين يحافظون على يعني غسل الذراع كاملا يحلون ذهبا وفضة إلى نهاية
إلى المرافق.
نعم، يعني وهذا عزاء دائما سبحان الله لمن يفقد مثل هذه الحاجات في الدنيا، ربما قد تكون حالته المادية بما أن الحلية كانت للنساء، فيحلون في الجنة إلى يعني إلى مرافقهم.
نعم، وأيضا إذا حلوا في الجنة وذاقوا النعيم الذي أعده الله عز وجل لأهل الجنة، فإنهم يرون أنه لم يفتهم شيء في الدنيا.
نعم،
ولذلك جاء في الحديث أنه يغمس أبأس أهل الدنيا في الجنة غمسة واحدة، يعني يغمس ويخرج.
سبحان
فيقال
الله.
هل رأيت شرا قط أو بؤسا قط في الدنيا؟ قال: لا والله ما رأيت. بمعنى أن نعيم الجنة ينسي كل ما مر عليك في الدنيا.
صدق.
ولذلك إذا حلي الإنسان في الجنة فإنه لم يفوته عدم تحليته في الدنيا لما يشعر به من الغبطة وتمام النعيم الذي أنعم الله عز وجل به عليه.
نعم، هنا في واسم البرنامج فقط، واسمنا هو برنامج نسمات همسات الخير، الجنة تحتاج قلبا سليما، أم الأشبال في الجنة لا تكليف ولا عمل، ويبقى ذكر الله لأنه من جملة النعيم الذي يتنعم به أهل الجنة. إيش قلت لي مخرجنا الجميل؟ أبشر، مخرجنا يقول فاصل يا شيخ. طيب، وش رأيك نعطيه رغبته؟
أبد،
هذا مخرج كبير ما نقدر نقول له. روك العظيم اطلع فاصل.
أهلا مشاهدينا الكرام، تحية طيبة. الجنة حين يعجز الخيال هو موضوع حديثنا مع الدكتور بندر بن سليم الشراري. حمزة معنا اتصال. السلام عليكم حمزة من عسير. حمزة تسمعني؟
اي اسمع.
أهلا بالغالي، يا مرحبا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساكم الله بالخير.
مساك الله بالنور.
عندي سؤال للشيخ بندر.
تفضل.
الشيخ بندر، هل أهل الجنة يلبسون سراويل تحت ثياب السندس والاستبرق أم لا؟
قالك هل أهل الجنة يلبسون سراويل تحت السندس والاستبرق؟
الله أعلم، ما أدري. الله أعلم.
الشيخ يقول ما الله أعلم، ما يحضرني جواب. في سؤال ثاني؟
أنا أعتقد أنها تلبس، أن هذه جنة نعيم، نقول إن شاء الله. أعتقد أنها تلبس، أنها جنة نعيم.
أنت بدك تلبس ها؟
أيوة.
لهم فيها ما يشتهون.
آمين.
الله يرضى عنك. عندك سؤال آخر؟
لا، استودعكم الله.
آمين يا رب وإياك. سلمى، السلام عليكم. سلمى من القصيم. سلمى تسمعيني؟ اسمعيني من الهاتف لا من التلفاز.
ألو.
أهلا سلمى، السلام عليكم.
حياك
الله. الله يحييك، يا مرحبا. تفضلي يا سلمى سؤالك.
ألو.
أنت على الهواء، تفضلي.
السنة طيب.
تفضلي يا سلمى. معلش لعلك تعودي الاتصال، يبدو أنه عندك خلل في الاتصال. أرجع لك شيخنا، تفضل.
نعم. معنى السرر يعني من أثاث أهل الجنة السرر. قال الله عز وجل: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. وقال عز وجل: متكئين على سرر مصفوفة. وقال: على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. وقال: فيها سرر مرفوعة. السرر طبعا جمع السرير، والسرير معروف عندنا بالذي ينام عليه، وهو في الأصل حقيقة هو يجلس عليه للراحة ونحو ذلك، هذا من جهة اللغة. والسرير سمي لذلك لأنه محل يجلس عليه الإنسان ويسر، ولذلك عرف أنه المجالس التي يجلس عليها أهل الثراء ونحو ذلك إذا تقابلوا وتحدثوا، فلذلك يحيط بهذا الجلوس نوع من السرور.
الله.
فسميت هذه المجالس، أو سمي هذا الذي يجلس عليه سريرا أهل الجنة.
يعني كلمة سرير جاية من السرور.
نعم.
هذا من حيث وجمع سرير سرور.
نعم، هذا من حيث
ما في أسرة.
الأسرة جمع سرير.
نعم.
نعم، جمع سرير وسرور. أيضا الله عز وجل وصف سرور أهل الجنة بثلاث صفات، فقال: على سرور مصفوفة، وقال: موضونة، وقال: مرفوعة. والمصفوفة أي أنها في صف ويقابلها صف آخر. ولماذا يقابلها صف آخر؟ لأن الله عز وجل قد وصف أهلها بأنهم متقابلين، فتقابل أهلها دليل على تقابل هذه الأسرة، فإنهم إذا تحدثوا فإنه لا يعطي أحدهم الآخر قف الآخر، كما قال مجاهد رحمه الله، قال: متقابلين أي لا ينظر بعضهم في قفا بعض. وهذا من أدب المجلس حتى عندنا في الدنيا، فإن الرجال إذا اجتمعوا وأرادوا أن يتحدثوا
قابل بعضهم بعض.
قابل بعضهم بعضا، ويعدون أن من يعطي الرجال ظهره عند الحديث أنه نوع امتهان لهم.
نعم.
وهذا فيما يتعلق في المجالس التي يدور بينهم الحديث ويتحدثون.
هذا بالنسبة للسرور.
هذا بالنسبة للسرور. أيضا ذكر الله عز وجل أنها موضونة، ومعنى أنها موضونة أي منسوجة بالذهب والفضة.
الله.
وغيرها من الجواهر التي أعدها الله عز وجل. وذكر الله عز وجل أنها مرفوعة، وهي مرفوعة حسا ومعنا. أما حسا فإنها مرفوعة بحيث يرون نعيم الجنة من تحتهم، وأيضا هي مرفوعة حسا وهي معنى. مرفوعة معنى أي في رفعة لما جعله الله عز وجل في خلقتها من المادة التي صنعت منها أو نسجت منها ونحو ذلك، فهي مرفوعة حسا بها معنا وحسا. أيضا بالنسبة لقوله عز وجل على سرر المصفوفة، أولا قلنا أنها مصفوفة متقابلين، وهذا التقابل يدلك على صفاء الخواطر بين الجالسين عليها، فإنه لا يتقابلون للحديث إلا إذا صفت الخواطر. وهذا معنى قول الله عز وجل: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. فلولا صفاء الخواطر لما تقابلوا.
نعم.
ولاحظ أن الله عز وجل وصف أهلها بالاتكاء. الاتكاء تلك الجلسة التي يشعر الإنسان، التي لا يجلسها الإنسان إلا إذا شعر بالراحة.
نعم.
والطمأنينة، فإن الإنسان لا يتكئ إلا وهو مرتاح. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا آكل متكئا، كراهة لأن يأكل على صفة تدل على شيء من زيادة التنعم. فهذا قاله تواضعا صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يأكل على هذه الصفة إلا الملوك ونحوهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عبدا رسولا متواضعا. أيضا عندنا فيما يشبه الأسرة الأرائك، ذكر الله عز وجل الأرائك في القرآن في مواضع عدة.
هذا من أثاثهم.
نعم، قال: متكئين فيها على الأرائك، في آيات عدة. قال سبحانه وتعالى: متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. وقال عز وجل: إن المتقين في جنة. قال عز وجل: هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. وقال عز وجل: على الأرائك ينظرون. إن الأبرار لفي نعيم. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم. الأرائك ليست هي الأسرة كما يظن بعض الناس. الأرائك فيها معنى زائد وقدر زائد على الأسرة. الأرائك حقيقتها تلك الأسرة التي في ذلك، في تلك القبة المرخاة بالستور، هذه تسمى أرائك. والأرائك جمع أريكة، ولذلك تجد أنهم يقولون في التفسير: الأرائك جمع أريكة، وهي السرور في الحجال. ما هي الحجال؟ الحجال القبة التي عليها ستور مرخاة وفيها سرير. هذه تسمى أرائك، لا تسمى سريرا، تسمى أرائك. فلا تسمى أريكة إلا إذا كان فيها سرير وقبة أو سقف وعليها ستور مرخاة. لاحظ أن هذه الأرائك لم يذكر الله عز وجل فيها ما ذكره في الأسرة. الأسرة يقول على سرر متقابلين. من هم المتقابلون؟
أهل الجنة.
لكن الأرائك لم يذكر الله عز وجل أنهم فيها متقابلين، بل ذكر الله عز وجل فيها الأزواج، قال: هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. فهذه الأرائك، هذه الستور المرخاة، لا يكون فيها إلا الرجل وأهله في الجنة.
نعم.
وبالتالي ذكر الله عز وجل هذه الأرائك خاصة في أهل الجنة وأزواجهم.
جميل.
أما السرور فهي لأهل الجنة فيما يتحدثون فيه إذا تقابلوا واجتمع الإخوان.
نعم.
الذين قد تآخوا في الدنيا يجتمعون كذلك إذا في الآخرة، فيتقابلون ويتحدثون، تلك على السرور والجلوس مع الأهل على الأرائك. أيضا هنا ملحظ دقيق فيما يتعلق بالأرائك. نحن قلنا في الأسرة أن تسمية الأسرة من حيث الأصل اللغوي أنها التي يجلس عليها للسرور، بينما الأرائك أصلها في اللغة مأخوذة من قولهم: أرك في مكان كذا، أي أطال القيام. فالأرائك لا تكون إلا لمن أراد أن يطيل
جلسته.
ولذلك جاء في الجنة ذكر ذلك في أنهم ينظرون، ونظر متعة، ينظرون إلى أولا إلى وجه الله عز وجل الكريم
جل جلاله،
وينظرون إلى نعيمه، وينظرون كذلك إلى ما يعذب الله عز وجل به الكافرين في النار. قال: على الأرائك ينظرون، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون.
نعم. اللي بعده
وهناك كما تقدم معنا في أول لقاء أن الجنة ليس فيها نوم، ولذلك لا يظن أن هذه الأرائك وتلك الأسرة للنوم.
أو هي للراحة،
أو للراحة من تعب. يعني هي عندما نقول في الدنيا للراحة، هذا
هو بعد تعب،
بعد تعب، لكن هناك للاستمتاع وتمام الاستمتاع.
جميل.
عندنا الفرش، الله عز وجل ذكر الفرش في الجنة، قال: الرفرف والعبقري والنمارق والزرابي. وهذه في الحقيقة تحتاج إلى معرفة لمعناها. لا يمكن الإنسان أن يتدبر القرآن حقيقة، ولا يمكن له أن يعرف معاني ما ذكر الله عز وجل من صفات ما أعده لأهل الجنة إلا ويعرف معنى مثلا الزرابي والنمارق، ولذلك سنمر عليها مرورا سريعا. لكن هي كلها يجمعها بأنها الفرش. قال عز وجل عن هذه: قال: متكئين على فرش بطائنها من استبرق. هذه الفرش التي بينها الله عز وجل قال بطائنها من استبرق،
من حرير.
عندنا في أي فراش، طبعا الفراش له ظهارة وبطانة. الظهارة هي التي يراها الناس، ومما تلي ما يراه الناس، يعني
غالبا تكون قد تكون خشنة شوي.
نعم، الظهارة تكون مما يراه الناس ويتجمل به الناس، بينما البطانة هذا مستور عنهم، يكون مما يلي الأرض، بينما الظهارة تلي الناس أو تلي وجوه الناس أو مما يلي السماء. الناس إذا أرادوا أن يفرشوا شيئا أو يصنعوا فراشا فإنهم يسترخصون البطانة، ولذلك لا يحرصون على البطانة النفيسة أو ذات السعر الغالي، بل ربما لا ينظرون إلى هذا، يهتمون في قضية الظهارة، فيهتمون بالظهارة لأنها هي التي تظهر للناس. وأما البطانة فربما لا يتكلمون مع الصانع فيها، يجعلون الصانع يضع ما يشاء، بينما الظهارة يختارونها من أنفس ما يمكن لأن هذا الذي يرى. الله عز وجل هنا يقول متكئين على فرش بطائنها من استبرق، ذكر البطائن التي يستهين بها الناس في الدنيا، فيقول إذا كانت هذه بطائنها فكيف بظواهرها. ولذلك يقول ابن مسعود رضي الله عنه يقول إن الله عز وجل ذكر البطائن فكيف بالظواهر.
سبحان الله.
ولما سئل سعيد بن جبير رضي الله عنه ورحمه لما قيل له هذه البطانة ذكرها الله عز وجل لنا أنها من استبرق فكيف بالظهارة، قال ذلك مما قال الله عز وجل فيه فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين.
سبحان الله العظيم.
وذكر الله عز وجل
من نعيمهم أيضا
الرفرف، قال عز وجل متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان.
الرفرف
قيل هي المحابس، المحابس التي هي أشبه ما تكون بالزل الذي يفرش، وقيل الوسائد وقيل رياض الجنة، وهذا القول الثالث إذا قيل به فليس الرفرف من الأثاث، وإنما هو أشبه ما يكون بذلك الذي يزرع ويجعل للناس ويستمتعون به الخضرة.
إذن الرفرف إيش هو بعبارة ده؟
قيل أنه المحابس تلك البسط التي تفرش، وقيل الوسائد التي يتكأ عليها، وقيل هي رياض الجنة متكئين.
الرياض هي البستين يعني.
وفيما يظهر والعلم عند الله عز وجل أن ذلك يشمله كله. لماذا؟ لأن كلمة رفرف هنا أصلها اللغوي من جهة الحركة والاضطراب ونحو ذلك، فهذه المحابس التي أو تلك البسط التي لها خمل يعني لها أهداب تتحرك، والوسائد تحرك، وكذلك الرياض رياض الجنة ذلك العشب الذي في الجنة أخضر وذلك أيضا يتحرك. وعندنا العبقري متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان، العبقري نوع من أنواع البسط، ويقال هي الطنافس الثخان، الطنافس أشبه ما يكون بالزل، الثخان عندنا يعني زل الذي أو السجاد الذي نسميه زل أو سجاد، منه ما يكون ثخينا ومنه ما يكون رقيقا.
حلو.
الثخين يقال طنافس، وهذه هي العبقري، وصفتها أنها منقوشة مصبوغة، إذا كانت منقوشة مصبوغة يقال لها عبقري.
هذه وين توضع؟
هذه سيأتي أنها مبثوثة في الجنة. نعم. وفي أيضا في الجنة النمارق، قال ونمارق مصفوفة، والنمارق هي الوسائد التي يتكأ عليها، وذكر الله عز وجل أنها مصفوفة أي أنها غير مخبأة، وهي ليست كوسائد الدنيا التي يتخذها الناس فإنهم يخبئونها فإذا جاء الضيوف
يعني.
فإذا جاء الضيوف أخرجوها، لكن في الجنة هي مصفوفة معدودة في كل وقت الجلوس عليها لمن أراد الجلوس عليها. وذكر الله عز وجل الزرابي، قال عز وجل وزرابي مبثوثة، الزرابي هي الطنافس التي لها خمل رقيق أو خمل رقيق، نحن قلنا قبل ذلك وعبقري حسان العبقري الطنافس التي الثخان، هذه الزرابي طنافس لكن رقيقة، وذكر الله عز وجل أنها مبثوثة أي متفرقة. وهذا يدل على شيء، يدل على الكثرة، نعم، ويدل على كثرتها، وأيضا إتاحة الاختيار للإنسان يجلس في أي مكان شاء، فليس
كأن المكان مكانه.
نعم، ليست كطنافس الدنيا مثلا أو زرابي الدنيا تكون محدودة ليجلسوا عليها، لكن هذه مبثوثة وفي الجنة. وأيضا في معنى آخر كونها مبثوثة، الآن تجد في الأماكن الوسيعة والفسيحة لمن رزقهم الله عز وجل جيدة وسعة تجدهم يضعون الفرش مبثوثة في المجالس، فرشة هناك وفرشة هناك، وهم يعلمون أنه لا يجلس عليها، لكن ليجملوا الأرضية
الزينة يعني.
نعم. وهكذا في الجنة، منها ما يعد للزينة المطلقة ومنها ما يعد للجلوس،
زي ما يعني كان يقول واحد أنه يعني في الأول كان الناس ما أدري إحنا في الجزائر نقول دار ضياف يعني اللي يستقبل فيها الضيوف دائما هي الأجمل والأكمل والأفضل، هذا يدل على كرم العرب المعروف، لكن يقول تمر أوقات لا ضيوف جاءوا ولا إحنا استمتعنا وجلسنا فيها، بينما هي في الجنة مصفوفة مبثوثة يعني تراها العين وتختارها.
هو صحيح، لكن حتى في الدنيا أخي ناصر، أنك تجد الناس يأتون بهذه الأشياء وهم يعلمون أو يغلبوا على ظنهم على ظنهم أنها لن تستخدم.
سبحان الله. للزينة.
للزينة. يعني يستمتعون في المنظر وفيما يرون. ولذلك حتى الآن والله المستعان الناس الآن أصبحوا، يعني الناس قديما كانوا يشترون ليستعملوا، الآن يشترون ليصور. ففقط متعة النظر ربما تفوق على متعة الاستعمال.
بس حتى هذا مطلوب.
نعم. ما في
لذلك
ما
في أشياء في الجنة هي مسألة نظر.
هذا هذا.
يعني أقصد حتى في وصف الحور، وصف أشياء في الجنة الله عز وجل أراد أن يستمتع بها البصر.
ولا شك الآن مثلا عندنا لباس أهل الجنة لونه أخضر، وهذا للمتعة في النظر.
الحرير.
نعم. يعني هو يلتذ به فيما ينظر ويلتذ به فيما يلبس. نعم. فهو حرير ليلتذ جسده به، وأخضر ليلتذ نظره به.
جميل.
عندنا الآنية ذكر الله عز وجل الأكواب، والأكواب كما قال عز وجل ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير، قوارير من فضة قدروها تقديرا. الأكواب جمع كوب، وهو الإناء الذي يشرب به وليس له عروة، يعني مثل هذا ليس له عروة أي يمسك، وليس له خرطوم يصب منه، وإنما هكذا. ذكر الله عز وجل أن هذه الأكواب من قوارير، والقوارير جمع قارورة، والقارورة المراد به ما صنع من الزجاج أو ما صنع من الزجاج. وقال عز وجل قوارير من فضة، وهذا محل إشكال حقيقة. القوارير قلنا هي الزجاج، والفضة عرفت بأنها لونها يميل إلى الأبيض الفضي. فكيف تكون قوارير من زجاج، والزجاج من خصائصه أنه يشف ما وراءه ويرى ما وراءه، بينما الفضة لا يرى ما وراءه. هذا كما قال مجاهد، ونعم يجعله الله عز وجل هكذا. قال الحسن لو اجتمع أهل الأرض على أن يصنعوا قارورة من فضة ما استطاعوا.
سبحان الله. فضة وشفافة.
نعم، فضة وفي نفس الوقت شفافة. ذكر الله عز وجل أن هذه الأكواب قال عز وجل قدروها تقديرا،
أي
التقدير المقصود به أنه على قدر ريهم، فهو لا يزيد عن حاجتهم ولا يقل عن حاجتهم. وذكر الله عز وجل في آية أخرى قالوا أكواب موضوعة، ومعنى موضوعة قيل أي موضوعة بأيديهم تقدم لهم فتوضع في أيديهم.
نعم.
وقيل موضوعة على حافة الأنهار، أنهار الجنة، بحيث إذا جاءوا مباشرة يجدون ما يلتمسون به الشرب، فهي موضوعة على كل حال. موضوعة قيل موضوعة في أيديهم، وقيل موضوعة على حافة أنهار الجنة.
دائما نسمع أنهار الجنة، كم نهر في الجنة؟
ذكر الله عز وجل في القرآن أربعة أنهار، قال
وهي
مثل الجنة التي، قال عز وجل مثل الجنة التي وعد المتقون تجري، قال عز وجل في سورة محمد مثل الجنة التي وعد المتقون
فيها أنهار من عسل مصفى،
فيها أنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى.
إذن العسل واللبن
والماء
هذه أربع أنهار في الجنة.
نعم.
نهر العسل ونهر اللبن ونهر الخمر ونهر الماء.
مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات إلى آخر الآية.
الله.
فهي أربع أنهار
كلها تجري.
نعم، وهي تجري كما جاء في بعض الأحاديث أنها تجري بغير أخدود، وهذا مما لا
سبحان ممسكها عن الفيضان.
هذا مما لا يتصور في الدنيا أن تجري بلا أخدود، لكن في الجنة تجري بلا أخدود. وكيف علمه عند الله عز وجل؟ قال عز وجل وماء مسكوب. الماء المسكوب هو هذا الذي يجري أنت عندما تسكب ماء على سطح أو على أرض مثلا، فيقال سكبته لأنه ينسكب، ولذلك يتفرق. لكن أنهار الجنة لا تتفرق كتفرق ما يسكب على الأرض،
الله.
وهي تجري هكذا لأن الله عز وجل يجريها، والمؤمنون يفجرونها.
سبحان الله. نعم. يعني مجرد هذا التصور، يعني أحيانا في الدنيا مهما بلغ النعيم تجد أنه في شيء يعقبه قد يكدر عليك تلك اللذة التي تعيش، أكل يعقبه ربما مغص لذة من هنا، ثم يعقبها أنك تحتاج تتابع حمل ولادة. سبحان الله، إلا الجنة بهذه المثابة بهذه العظمة، أنه أصلا الولدان مخلدون يخدمونك يرعونك، والقطوف دانية.
ولا شك أن نعيم الجنة لا يعقبه أي منغص. نعيم الدنيا فيهم المكدرات، ولا يحصل إلا بكد وتعب، ويلحقه شيء مما ينغصه. فمثلا في الجنة ذكر الله عز وجل الخمر وذكر صفتين في الخمر في خمر الجنة،
لا غول فيها،
لا غول فيها ولا هم عنها ينزفون. الغول هو يعني أنه لا يذهب عقولهم ولا ينزفون، قيل لا يوجع بطونهم وقيل لا يذهب عقولهم،
سبحان الله،
بخلاف
خمر الدنيا،
خمر الدنيا
اللي هو محرم.
ولذلك تجد أن الله عز وجل ذكر في خمر الجنة الكأس، قال عز وجل يطاف عليهم بكأس من معين، وقال عز وجل يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. خمر الجنة يطاف عليهم وليس فيه هذه الصفات التي في الدنيا، ولذلك قال عز وجل في خمر الجنة في الكأس قال وكأسا دهاقا. الكأس إذا ملئ وتتابع يقال دهاقا.
كيف دهاقا؟ يعني إلى أن ينكب على
جوانب؟ لا لا لا، إذا ملئ الكأس قيل هذا
قد دهق، يعني إذا نصف كأس لنقول
قيل دهق، ولا يقال دهق إلا إذا تتابع أيضا.
نعم،
يعني إذا قدم لك مرة أو مرتين وثلاث قيل دهاق.
نعم،
وهذا فيه معنى لطيف. عرف عن أهل الدنيا إذا شربوا الخمر عافانا الله وإياكم أنهم يراعون قضيتين. القضية الأولى أن الخمر كان قديما قليل فلذلك لا يملؤون الكأس، وأيضا حتى لو كثر الخمر فإنهم أيضا لا يملؤون الكأس لأنه إذا ملئ ربما أفقد عقولهم فيجعلونه بمقدار، بينما خمر الجنة الله عز وجل يجعله ممتلئا كأسه، فإن لأنه متوفر كثير لا ينفد، وأيضا لأنه لا يذهب العقول ولا ينزف البطن
ولا ضرر منه. جمان تقول جنة ونعيمها نسمات من تعلو بروحك في الطريق إلى الله. أم غادة من رجال ألمع، الجنة كما ورد في وصفها لا مثيل لها، مهرة من يرى ما نحن فيه من الجمال يعجز أن يصدق أن هناك أجمل، لكن جاء الحديث ولا خطر على قلب بشر رضي الله غفار، تذكر أن رجلا من أهل الجنة لم يكن يعني كثير العمل لكن كان سليم الصدر، ميم التركي اللهم اهدنا وعنا، أم الأشبال وملامح وإف إتش بالفرنسي إف أش، نعيم الجنة لا يصاحبه المنغصات، زينب علي أنا لم أسافر ولكن أدعو بجواز السفر إلى الجنة، ومهرها العمل الصالح. دقيقتين شيخنا
نختم على وجه السرعة. معنى الأباريق، الأباريق طبعا معروفة، الأباريق لها خراطيم ولها عراء تمسك بها، لكن لماذا سميت أباريق؟ سميت أباريق لبريقها. وعندنا الصحاف، الصحاف نوع من ما يقدم فيه الطعام، قال عز وجل يطاف عليهم بصحاف من ذهب.
وش معنى الصحاف بتعبيرنا المعاصر؟
الصحاف طبعا يطول الكلام، عندنا الجفنة والقصعة والمؤكلة والصحيفة. الصحاف جمع صحيفة وهي ما تكفي تقريبا الخمسة، نعم، عندنا القصعة أكبر منها تكفي عشرة، عندنا الجفنة تكفي أكثر منهم. لاحظ أن الله عز وجل قال يطاف عليهم بصحاف من ذهب، طيب ما الذي في هذه الصحاف؟ لم يذكره الله عز وجل، لأن فيه أنواع من الأكل والطعام والشراب، فلذلك ذكر الله عز وجل الإناء ولم يذكر ما فيه، لأن ما فيه يتكرر وهو أكثر من كونه،
لأن لا يحصى،
الإناء الواحد تقدم به عدة أصناف من الطعام. بقي عندنا الكأس، الكأس تكلمنا ومررنا عليه سريعا. الكأس في القرآن إما أن يراد به ذلك الإناء الذي يشرب فيه أو يراد به الخمر، والأظهر أنه يراد بهما الاثنين، فلا يسمى الإناء الذي يشرب فيه الخمر كأسا إلا إذا كان فيه خمر، يعني إذا صب فيه ماء لا يقال كأس،
إذا
صب فيه يسمى كأسا،
إذا صب فيه ماء إيش يسمى؟
يسمى كوب أو يسمى ما يسمى، لكن إذا صب فيه الخمر سمي
يقال كأس الخمر.
ومنه قول الشاعر وكأسا شربت على لذة وأخرى تداويت بها، تداويت منها بها، يقول وكأسا شربت على لذة يعني وخمر شربته. والله عز وجل تجده عندما يذكر كأس قال يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين، يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. كأس هنا يتنازعون فيها كأسا، المراد به إما الخمر أو الإناء. نعم. لكن عندما يقول الله عز وجل يطاف عليهم بكأس من معين، لما قال من معين يعني هذا الكأس من خمر، فالكأس المراد به الخمر، كأنه قال يطاف عليهم بخمر من معين، لكن لما قال وكأسا دهاقا الكأس فيما يظهر هنا هو الإناء، يعني كأسا ممتلئة.
نختم بشيء، هنا قمر تقول الله يجزيكم على البرنامج المفيد، الله يكتب أجرك أنت كذلك، الله يرضى عنك يا رب.
ليس هناك حقيقة ما يمكن أن نختم به إلا أن نسأل الله عز وجل أن يدخلنا الجنة برحمته، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولكم ويتجاوز عنا وعنكم. وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
شكرا، سعدت بك دكتور بندر بن سليم الشراري، شكرا على ما نثرت بين أيدينا من درر. نسأل الله أن يجمعنا وإياك والمسلمين والمسلمات بجوار النبي صلى الله عليه وسلم في جنته ودار كرامته، فالجنة دار المنن والمنة، مهرها التوحيد الصافي واتباع السنة. سلامة هذا الصدر طريق يؤهلك لأن تكون في رحابها وحياضها ورياضها. فقط هنا أذكر بوقف صدنة القرآن الكريم، وهذا شراكة بين شبكة المجد وهذا الوقف المبارك الذي يقع في حدود الحرم النبوي، رحاب مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، طيبة النقاء وطيبة الصفاء. ابقوا رائعين كما أنتم، ناشرين للورد، ناثرين للحب، واعلموا أن عقيدة صافية وتوحيدا خالصا لله رب العالمين ينجيك من عثرات ذلك اليوم العصيب، وإن سلامة الصدر أيسر الطرق إلى جنة الرحمن، أطيب المنى، أحلاها، أغلاها، أفنانها وعبيرها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا.
أنعم بذكر الخير في السماء.